اللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على النصر إلى حسن العاقبة، وألا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. إيه تقريبا هلا حركهم تجهزوا، يعني مش قلنا بعد أسبوعين بدك تعطينا وقت إلى آخره.
لا مو هكذا، بس أسبوعين بعد ذلك الوقت.
ايه نحن بنعمل امتحان ونكفي، ولا بدي يلتحق فينا، اللي بدي يكفي معنا، اللي بدي يقف هون بحث اخر. خلاص بس انتوا الادارة طبعا نعمل امتحان احنا بالشهادات والقضاء باذن الله تعالى. يعني بلناش احنا 8-9 دروس بعد طلعت للقدام، مش هناخد اكتر من هيك وقت. فمن باب بس التنبيه بعتناه، وقال لو بدكم كمان تاخدوا فرصة أكثر من ذلك شو أسبوع زيادة بعدين مش مشكلة، إحنا من ناي ما نعمل الامتحان بأي وقت أنتوا بتحددوه. أذكر نفسي بتقوى الله، إن خير الزاد والتزود التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وصل بنا الكلام إلى أن الشهادة لا تثبت إلا مع العلم القطعي أو العلم الشرعي، وهذا ما سوف يتعرض له المصنف في قوله ومستند الشهادة العلم القطعي. وبالتالي الذي أنت تعلم به، يعني ليس كل عالم بتعبير آخر شاهد، ليس كل عالم شاهدا، إذا بدنا ننصب نحن شاهدا نقف على الألف. يعني مثلا أنا علمت بالقضية من كثرة الشياع حتى وصلت إلى العلم القطعي، مو أكثر من الشياع، حتى لدرجة أنه قطعت بهذه القضية. هذا لا يكفي أن تكون شاهدا في المقام إلا ما دل عليه الدليل، كما سوف يأتي في النسب والموت. أما في غير ذلك، ليس كل عالم بالقضية يستطيع أن يكون شاهدا. فبالتالي ما سوف يشهد به ويحتاج إلى رؤية ولا يتحقق إلا بالرؤية، هذا العلم القطعي لابد أن يكون مستندا للرؤية. يعني مثلا الأصوات لا تكفي في مقام إثبات مسألة الزنا، مثلا أنك تقول أنا سمعت أصواتا إنا لله وإنا إليه راجعون على الصبحية، خصوصا نحن بنراعي مشاعر العزاب، يعني في نشفوض بالتفاصيل يا شيخ روح الله. فبالتالي تجي تقول أنا بالصوت مثلا أريد أن أثبت شهادة زنا لواط إلى آخره من هذه الأمور التي لا تثبت إلا بالرؤية. كالسرقة مثلا، حالش روح لنا تعزينا يا شيخ شاكر أحسن. السرقة تيجي تقول مثلا أنا سمعت حركة فلان وصوته هنا فأشهد أنه هو السارق وأعرف هذا الصوت وأقطع به، هذا لا يكفي في المقام، لأنه لابد من الرؤية لكي تكون شاهدا وتؤخذ شهادتك. فلا بد أن يكون علمك القطعي مستندا لما يثبت هذه القضية بالرؤية. فما يثبت بالرؤية يكفي فيه شهادة الأصام إذا كانت القضية لا تحتاج إلى السماع، وكذلك العكس إذا كانت القضية من باب أنه يكفي فيها السماع تثبت أيضا بشهادة الأعمى إذا كان يقطع أن هذا الصوت صوت فلان مثلا. مثلا كالإقرارات والعقود والإيقاعات، فلان باع فلان وأنا سمعته فهنا تكفي شهادة الأعمى في المقام، يعني القضية تنعكس. فبالتالي لابد أن يستند العلم القطعي إلى الحس في الموارد التي تحتاج إلى مثلا حاسة البصر وحاسة السمع كما سوف يأتي. نعم، في الموضع الذي مثلا يكفي فيه مثلا سماع الصوت، أنا سمعت صوت فلان لكن لا أعرفه، لأنه يشترط في السماع وفي الشهادة على من تريد أن تسمع صوت معرفة الشخص نسبا حقيقة خارجا. هذا ما سوف يجعلنا نفتح العنوان تحت قاعدة العلم إما أن يكون قطعيا وإما أن يكون شرعيا تعبديا. يعني مثلا أنا سمعت صوته لكن لا أعرف من هو، فعندما أعتمد على معرفة نسبه ببينة أخرى هنا يكفي أن يشهد في المقام وتثبت الشهادة، مع أنه ليس علما قطعيا، هنا علما بواسطة والاستعانة ببينة شرعية على معرفة نسب فلان. لأنه مثلا لا يكفي أن تقول مثلا فلان أو مثلا هذا الصوت صوت فلان الذي أقر والذي باع والذي إلى آخره من هذه الأمور التي يكفي فيها مثلا مسألة السماع. أنت سمعت الصوت لكن لا تعرف الشخص، فكيف تريد أن تشهد عليه؟ فيقولون إذا أتت البينة الشرعية وعرفت كمن هو صاحب هذا الصوت الذي أنت لا تعرفه فينزل بمنزلة العلم القطعي، فيقال هذه البينة تجيز لك أن تشهد على فلان مع أنك لم تعرفه.
هذا تكلم الشخص مرة ثانية يقول في المحكمة يقول هو لا يعرفه، ولكن هو الصوت
بغض النظر الآن عام جيد هنا وصلنا إلى العلم القطعي، لكن لم يعرف فلان فيما لو لم يعرف، أما فيما لو اطمأن فيما بعد ما قلنا في المقام
ولا يعرف.
يعني نحن نحتاج إلى أن نستعين ولو بحاسة أخرى كالرؤية في مقام الكفاية السماع، لكن فيما لو لم نعرف صاحب الشخص نسب الشخص وأنت تعرف صوته وأيضا عند الشهادة مثلا تكلم فعرفت صوته واطمأننت أن هذا الصوت ينتسب إليه وتقطع بذلك، لأن مسائل تشابه الأصوات يعني مما يورث اللبس في المقام. فبالتالي هنا قالوا لابد أن يكون مع السماع رؤية إلا في المورد الذي يقطع فيه بأن هذا صوت فلان. فبالتالي هنا سمع صوت فلان لكن لا يعرفه، فكيف يريد أن يشهد عليه؟ فأتوا مثلا أتى ببينة شرعية أن هذا الصوت مثلا هذا الصوت هذا هو نسبه مثلا ببينة شرعية. فهنا بمعونة وببركة البينة الشرعية يجوز أن يكون هذا شاهدا في المقام على هذه القضية في الإقرار في العقود وفيما يثبت فيه السماع. هذه يعني خلاصة ما تكلم به. نعم، ما لم يثبت ولم يستند إلى الحس رؤية وسماعا استثني من هذه المسألة أمور اعتمد عليها على رواية يونس وغيرها من الروايات التي اكتفت فيها مسألة مثلا الاستفاضة، كثرة الشياع لدرجة أنه أورث علما وجدانيا، وهذا موجود عند كل الناس. فلان ابن من المعروف بين كل الناس، واستفاض أن فلان ابن فلان فيثبت به نسبا. فلان مثلا أب فلان فيثبت فيه نسب، وهكذا في مسألة الموت. والله المستفاض أنا لم أشهد موت فلان لكن استفيضت هذه المسألة لدرجة أنه يعني هذا العلم علم عرفي، علم عادي، وهو عند العقلاء ممضى، وهذه سيرة عقلائية. مثلا إثبات الموت، إثبات النسب، إثبات الملك، مثلا هذه الدار لفلان. هذه الأمور لا تحتاج إلى أن يأتي شاهد فيتحسس مسألة البيع والشراء ليثبت الملك لفلان، لا، يكفي أن يشهد ويأتي ويقول أنا أشهد أن هذا الأمر مستطاض، أن هذا الملك لفلان، أن فلان قد مات، وإن لم أشهد مسألة الموت، وإن لم أشهد مسألة أن هذا فلان، يعني مشاهدة حسية أنه عندما أنجب هذا الولد مثلا أنجبه، ذهب هو وأمه إلى المستشفى وأولدته، لم أشهد هذه الأمور، لكن هذه الأمور استفيضت، فقال الشارع المقدس هذا الأمر يستثنى، فلا يحتاج إلى شهادة حسية وتستند إلى الحس في المقام كالرؤية والسماع. عددوها: النسب، الموت، الملك المطلق، الوقف. والله معروف بهذا بالضيعة كليتا، بتطن وبترن الضيعة بتقول هذه الأرض وقف جب للأموات، وقف مثلا للفقراء والمساكين، معروف الاستفاضة. النكاح مثلا، هذه المرأة مثلا ليست متزوجة، هذه المرأة متزوجة، مسألة النكاح والعتق وولاية القاضي. طبعا المستند رواية يونس ذكرت خمسة أمور، منهم من ذكر أمران، منهم من ذكر أربعة أمور استثنيات فتثبت بالاستفاضة، منهم من ذكر خمسة اعتمادا على رواية يونس، ومنهم من ذكر كما المصنف سبعة. فبالتالي هذه الأمور استثنيت من الشهادة القطعية المستندة إلى الحس، فلا يكفي فيها، فيكفي فيها مجرد العلم العادي. شو العلم العادي شيخ آدم؟ العلم العادي الذي أجراه العقلاء فيما بينهم وجرت سيرتهم على الأخذ به في هذه الأمور. والعلم، وهذا صحيح لا يفيد قطعا، يعني انت بلك بتقول تقطع 100%، لا، لكن هذا العلم العادي بمنزلة العلم القطعي، وان لم يكن قطعيا، بل حتى لو كان ظنيا كما سوف يأتي. عليكم السلام ورحمة الله شيخ سلمان. حتى لو كان ظنيا وافاد الظن، لكن ليس المستند فيه ظنيته، المستند فيه هو العلم الذي جعله العقلاء والعرف علما عاديا يعتمد عليه ويستند إليه وجرت السيرة عليه. هذا أقوى الأدلة على جواز الشهادة. التفتوا مثلا أنتم هنا، يوجد كلام في مسألة الاستفاضة، هل تشهد أنت كشاهد، كل الكلام هنا كشاهد، هل تقول أشهد أن فلان ابن فلان، أم تشهد أن الاستفاضة قائمة على أن فلان ابن فلان؟ هنا يعني القدر المتيقن، وإن كانت عبارته مو واضحة للمصنف، ويثبت بالاستفاضة، فتذهب وتقول أنا أشهد أن هذا الأمر كل الناس تعرفه أن فلان ابن فلان، هكذا تشهد. لا تشهد وتذهب وتشهد في أن فلان ابن فلان، فلان قد مات، لا، تذهب عند الحاكم الشرعي فتشهد على أن فلان قد مات، لكن شهادتك تقول هكذا، هذا كل الناس تعرفه، وهذا أصبح كالعلم بينهم، فبالتالي تؤخذ هذه الشهادة. هذه خلاصة ما نريد أن نتكلم عنه ونطلع عليه. مستند الشهادة العلم القطعي، ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف من شو جاي تقف؟ قفا يقف اتبع، ولا تتبع ما ليس لك به علم. الظاهر من هنا سميت القافية، لقال قافية هجاني. كلما قال قافية يهجو فيه، يعني يتبعها بهجاء. أقول من هنا سميت القافية قافية لأنها
تتبع
ما هو الصدر والعجز مع بعضهم بيسموا قافية صح؟ فبالتالي قافية مع قافية يعني بيت ورا بيت نحن بنسميه. ومستند الشهادة العلم القطعي إلا من شهد بالحق وهم يعلمون كما في مع بعض الآية المباركة بالمشهود به. من هنا عبر بالشاهد شاهدا من المشاهدة، يعني الاعتماد على الأمر الحسي، فليس كل عالم شاهد في المقام، لا يمكن لك أن تقول هكذا، يعني كل شاهد عالم وليس كل عالم شاهد مطلق، عشان يعني النسبة تكون نسبة مطلقة، يعني عموم وخصوص مطلق. أو رؤيته فيما يكفي فيه الرؤية بالمشهود به، كما عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام يقول هكذا: لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها، أو تعرفها كما تعرف الكف كف يدك، يعني تريد أن تشهد بها، اشهد بها كما تنظر إلى كف يدك فتعرفها كيف هي محروقة مثلا. ها؟ الاستفادة تفيد علما، لكن ليست لولا الأدلة الخاصة لما أخذت فيها على نحو الشهادة، ولا يجوز الشهادة فيها، لكن جاء دليل وخصصها. لذلك نحن نقول ليس كل علم يصبح أن يكون ويصلح أن يكون شاهدا فيه الشخص. الآن نحن كثير من القضايا نعلم بها لكن لم نتحسسها، فلا يجوز لنا أن نشهد بها. يجوز لك أن تنطق بها، يجوز لك أن تتكلم بها في محافل غير القضاء ومجلس غير القضاء، لكن لا يحق لك أن تكون شاهدا عليها. هذا ما نريد أن نثبته اليوم، التفتم، يعني أن الشهادة التي تريد أن تشهد عليها أثناء القاضي وأمام القاضي، الشهادة لابد أن تكون مستندة إلى الرؤية، كالأفعال من الغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط وغيرها من الأمور التي لا تثبت إلا بالرؤية. نعم، لذلك يقبل فيها شهادة الأصام. لماذا؟ لأنه يكفي فيها الرؤية. استعين مثلا ببعض الإشارات لهذا الأصام، فبمترجم كما تقدم معنا كما في حالة الشيخ مصطفى، فبالتالي مثلا استعنا بمترجم لهذا الأصام واطمأنينا بشهادته فنأخذ بها لانتفاء الحاجة إلى سمع في الفعل. إذن بعض الأمور تحتاج كالأفعال تحتاج إلى الرؤية فلا تثبت إلا بالرؤية، وبعضها سماعا في الأقوال نحو العقود والإقرارات والإيقاعات والقذف، هذه يكفي فيها مثلا السماع. إن هنا قائد يوجد من باب الاحتياط، إن علم مستند سماع الصوت إلى فلان، لكن غالبا ما تتشابه الأصوات وتتقارب، خصوصا بين أصوات الإخوة جدا هناك تقارب في الأصوات، فبالتالي قال مع الرؤية. نعم، هذه المعية إنما من باب الإطمئنان أن فلان هو الذي قذف، أما في المورد الذي تطمئن فيه مع عدم الرؤية، شيخ محمد أنت لا تحتاج إلى الرؤية، تطمئن أن فلان هو الذي قذف فلان، تستطيع أن تذهب وتشهد مع أنك لم تره أثناء قذفه. نعم سمعته، تفهمتم؟ مثلا نفترض أنك مثلا قد كنت في حالة اتجاه آخر بالرؤية يختلف عن الشخص الذي يقذف مثلا فلان بالزنا، لكن عرفته ومع ذلك لم تلتفت إليه لتراه، فبالتالي يكفي أن تذهب وتشهد في المقام إن اطمأنانت طبعا. أما إذا لم تصل إلى درجة اطمأنان هنا لا يجوز لك ولا يحق لك أن تشهد. يعني حتى تعرفها كما تعرف كفك صحيح هي تمثيل على الرؤية، بل حتى لابد أن نطبقها كما في الأذن، أن لا تشهد على ما تسمع إلا كما لو عرفته 100% أنه هو صاحب هذا الصوت أو سماعا في الأقوال نحو العقود مع الرؤية. نعم هذه المعية لأجل الاطمئنان بصدور هذه الأمور من فلان. أما لو اكتفينا مثلا بالسماع واطمأننا بذلك يكفي ونستغني عن الرؤية، مع الرؤية أيضا ليحصل العلم بالمتلفظ، إلا أن يعرف الصوت قطعا من هو الصوت، يعني المتلفظ من هو، فيكفي على الأقوى. لكن عبارة الشهيد الأول تختلف عن الشهيد الثاني. يعني الشهيد الأول كأنه أعطى خصوصية للرؤية، يعني السماع مع الرؤية، يعني الرؤية في الأفعال تنفك عن السماع، لكن ما يثبت فيه بالسماع لا ينفك عن الرؤية بحسب عبارة الشهيد الأول. أما الشهيد الثاني قال على الأقوى، يعني أجعل مسألة ما وجهناه على أن الرؤية مساعد للوصول إلى القطع في المقام، فلو قطعت ما من دون الرؤية عند الشهيد الثاني تستطيع أن تذهب وتشهد، لكن الظاهر في عبارة الشهيد الأول لا. ولا يشهد إلا على من يعرفه، على من يعرفه نسبا وعينا. مثلا أنا ما بعرف نسبه بس هذا هو الشخص، يكفي أن تشهد. أما إذا لم تعرفه لا نسبا ولا عينا، سمعت الصوت، نعم فأنا لا تستطيع أن تشهد إلا إذا استعنت ببينة شرعية وأثبتت أن هذا الصوت صاحب فلان صاحبه مثلا. قال ولا يشهد إلا على من يعرفه بنسبه أو عينه، فلا يكفي انتسابه إليه. لذلك هنا يبحثون ويفتحون مجالا لي فيما لو جاءت مثلا أمور مكتوبة، أنه مثلا تنسب إلى فلان مثلا هذا العقد مكتوبة ولو بختمه أو إلى آخره، هل يكفي في المقام أن تذهب وتشهد؟ بالتالي هنا هذه المسألة يعني فيها كلام بين الأعلام، والاحتياط العدم، لأنها من الأمور التي تفيد ظنا، والظن لا يغني من الحق شيئا، ونحن نحتاج إلى العلم القطعي في المقام. لذلك يقول لجواز التزوير إشارة إلى هذه الأمور الورقية التي تؤتى في المقام. ويكفي معرفان عدلان. هنا يكفي أين؟ الأمر الذي نريد أن نثبته لابد أن يكون على مستوى العلم القطعي، لكن أنت هذا الصوت لا تعرف أن تنسبه، لا تعرف نسب صاحب المتلفظ الذي تلفظ من هو لا تعرفه، لكن تعرف الصوت. فجاء مثلا جاءت بينة شرعية عرفته، ويكفي معرفان عدلان بنسبه، أنت لا تعرف هذا الشخص من هو. أيضا الصورة تحتاج إلى نوع من أنواع التوضيح أكثر، يعني مبهمة أنه كيف يستعين ببينة شرعية في إثبات أن هذا الصوت فلان، أنه لفلان بشخصه، لكي ننزلها علما شرعيا بمنزلة العلم القطعي. من هون
مثلا إذا كان في فنطور التوأم نفس الشيء، على أنه صح أعرفه من هو بعينه، يعني هو واحد من هول الاثنين، ولكن أتى مثلا من عرفني بنسبه، قالوا لا هذا اللي سب هلا قداما، هذا مثلا الأول مش الثاني مثلا.
ويكفي معرفان عدلان بالنسب، يعني بنسب صاحب الصوت، يعني أنت لا تعرفه، ولأنك لا تعرفه لا بنسبه ولا بعينه، يعني هون رجع الشهيد الثاني خصصها بالنسب، مع أنه قبل قليل كان يقول بنسبه أو عينه، أما رجع تحت قال ويكفي معرفان عدلان بالنسب، يعني في الموضع الذي لا بد أن نعرف نسبه لهذا المتلفظ، فبالتالي هنا البينة الشرعية تساعد، يعني تكون عامل مساعد على معرفته، معرفة صاحب الصوت المتلفظ. إيه ممكن يعني نتصورها مثل ما أنتم عم تتفضلوا، يعني بالمثال اللي فإجت بينة أثبتت أن هذا هو الذي مثلا، وأثبتنا النسب فيه مثلا أنه ابن فلان مثلا
أخ فلان. الشخص الثاني يعرف نسب هذا الشخص،
فجاء مثلا وأثبت النسب هو، وهو اطمأن أنها مثلا هذا الصوت صوته مثلا، فبالتالي إثبات النسبية، ما هو قلنا نحن أن هذا المتلفظ لابد من معرفة نسبه أو حقيقة شخصه خارجا. فيما لو لم نعرف نسبه مثلا يكفي فيه إثبات النسبية بمعرفان عدلان.
ظاهر أن شهادة العدلان مش على أن هذا الشخص هو الذي فعل، بل على أن على نسب هذا الشخص، يعني هو مثلا،
يعني مثلا
أعمى بيسأل هذا الصوت لمين، بيقولوا له عبلان فلان ابن فلان، فعند ذلك صح له أن يشهد بأن فلان ابن فلان صاحب الصوت الذي هو يعرفه قد فعل أو قال ما.
يعني مثلا الأعمى لا يعرف لا نسبه ولا عينه خارجا،
يعرف صوته،
يعرف صوته مثلا، فيأتي مثلا شاهدا على تشخيصه في الخارج فقط. وإلا أن تأتي بينة فتثبت أن هذا الصوت لي صعبا، إيه ولا بالسرعة تتفضل فيها.
يثبت عند الأعمى أن صاحب الصوت هو فلان، وبالتالي
صوته لطيف. أيوة، إلا إثبات نفس الصوت بالمعرفان صعبة، صعبة جدا يعني، فلا بد أن نرجعها كما تفضلتم. ويجوز أن تسفر المرأة عن وجهها، طبعا ورد نصوص خاصة في المقام في أنه إذا أراد أن يشهد على هذه المرأة فلا بد أن تسفر عن وجهها، يعني فلا بد أن يشخصها في الخارج فتسفر المرأة عن وجهها.
على مبناهم هون يجب تحقيق الوجه،
ها؟
تعبيره بيجوز هنا على مبنى، يعني مثلا مبنى يجب تحقيق الوجه،
هو الظاهر على هذا المبنى في أنه فيما لو ذهبنا إلى وجوبه. هلا السيد الخوئي عنده احتياط وجوب فيه، حتى السيد الإمام ضحوت وجوبا أن تستر المرأة وجهها.
على حد وجوبا أن الرجل لا ينظر إلى وجه المرأة.
مين؟
الأحد وجوبا أن الرجل لا ينظر إلى وجه المرأة.
الإمام مو عنده الستر؟
نفس الوقت نفس الرجل.
أنا بذهني إنه أيضا الاحتياط وجوبي أيضا في مسألة الستر عند المرأة، مو إنه بس أنه لا ينظر، بس لعله تفرق. بس سيد الخوئي معروف عنه إنه الأحوط وجوبا عنده ستر الوجه، فبالتالي على هذا المبنى ظهر أكيدا. ويجوز أن تسفر المرأة عن وجهها حتى على من يوجب عليها ستر الوجه في ليعرفها الشاهد عند التحمل والأداء، فبالتالي إذا أراد أن يؤدي الشهادة فإلا طبعا إذا أحرز العلم القطعي بكفاية سماع صوتها فيريد أن يشهد لها أو عليها فبالتالي كاف في المقام. أما فيما لو احتاج الشاهد إلى أن يرى ويطمئن على من يشهد لابد أن يعرف هذا الوجه، فلابد أن تسفر عن وجهها أيضا لوجود النصوص في المقام. نعم كما ذكرنا هناك استثناء في إثبات بعض الأمور، وإن لم يكن هناك علما قطعيا يكفي في المقام الاستفاضة، استفعال من الفيض وهو الظهور والكثرة، والمراد بها هنا شياع الخبر إلى حد يفيد السامع الظن المقارب للعلم. هذا ما نعبر عنه نحن ماذا؟ بالعلم العادي العرفي الموجود بين كل أطياف المجتمع بالعلم العادي، وجرت السيرة على الأخذ بهكذا علم عادي وإن لم يفيد قطعا. والمراد به بها هنا شياع الخبر إلى حد يفيد السامع الظن المقارب للعلم، ولا تنحصر في عدد بل يختلف باختلاف المخبرين. يعني هذه الحالة يعني لعلها مثلا تثبت بعشرة بخمسة عشر، بالتالي أنها أصبح هذا العلم علم عادي في هذه المنطقة، في هذا العرف، في هذا الحي. نعم يعتبر أن يزيد عن عدد الشهود المعدلين ليحصل الفرق بين خبر العدل وغيره، يعني مثلا أكثر من اثنين، بحيث حتى ثلاثة وأربعة في بعض المجالات لا تكفي في إثبات وفاة وفي إثبات زواج وفي إثبات مثلا نسب، نحتاج إلى عدد أكبر من ذلك في الاستفاضة. والمشهور أنه يثبت بها سبعة، منهم من خصها بالخمسة، منهم من خصها بالأربعة، سبعة: النسب والموت والملك المطلق، مو الملك يعني الملك الذي يقابل الملك المطلق، هو الملك الذي يعرف بسبب الملك فيه، مثلا ببيع وهبة، فلان له هذه الشقة وهبه إياها فلان، اشتراها من فلان، لا، الملك المطلق هو الذي يثبت بهذه الأمور. أما السبب فيحتاج إلى بينة تختلف عن هذه المسألة، الاعتماد والاستناد إلى الاستفاضة فيها، والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي. طبعا هذه مسألة ولاية القاضي تقدمت معنا هناك في أنه يكفي فيها أن يكون معروفا بين الناس في أن فلان هو القاضي، لعسر إقامة البينة في هذه الأسباب مطلقا. يعني مثلا تقول لي لا أستطيع أن أأتي ببينة مثلا شاهدين عدلين، بل حتى شاهد ويمين أو شاهد وامرأتان وهكذا، مطلقا مطلق الشهادات التي سوف تأتي معنا ويعتمد عليها لا يمكن إثبات هذه الأمور بها. فبالتالي جرت سيرة العقلاء على القبول بهكذا علم، سموه مثلا العلم العادي، أنت سموه ما في مشكلة، العادي الذي اعتاد عليه الناس مقابل العلم القطعي فوق. طبعا حجيته سيرة العقلاء، وبالتالي لم يأتنا ردع من قبل المعصوم لأن لا نأخذ بهكذا سيرة. وهذه السيرة حتى موجودة كانت في زمانهم، أن ينسب فلان لفلان وأن يستند الوفاة لفلان والملك لفلان، هكذا كانت موجودة حتى في عصر الأئمة، والناس كانت تأخذ بهكذا مستندات استفاضات، ولم يرد ردع من الشارع المقدس في ذلك. فكيف إذا جاءت أخبار وأيدت أن هكذا أمور يكفي فيها الظاهر ويكفي في الخبر بهذه الأسباب، لا يجب أن يصل إلى درجة العلم، لا، متاخمة العلم اللي نحن بنعبر عنه الاطمئنان، أي مقاربته على قول قوي، وإن أفاد ظنا لكن مو أيضا الظن القريب من العلم. أما الظن اللي هو ليس قريبا من العلم 60% ظن، هذا لا يجوز الأخذ به. يعني بحيث لو سألته هو واحد من هذا المجتمع، إيه والله فلان ينسب لفلان ويسند الموت لفلان والملك لفلان وولاية مثلا، أيوجد عندكم قاضي بلا هناك مثلا، وهذا هو المعروف بين كل الناس. يعني حتى عندما يخبر أتقول له على نحو 100% تقطع، يقول لك هذا المعروف بين الناس. إذن ظنا لكن ليس أيضا، لأنه لا حجية للظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن الخاص، الظن المتاخم للعلم، وبه جزم في الدروس المصنف، ومنهم من اشترط أن يحصل العلم فيه. نحن نقول ونرد عليه في أن العلم الذي نستند إليه صحيح نعبر عنه بالدقة ظنا متاخما للعلم، لكنه علم عادي وأجراه وجرى على ديدن العقلاء على ذلك، فبالتالي لا يجب أن يصل إلى درجة القاطع كما ذكرنا مثلا في بعض الصور في بداية البحث منهم، وقيل يشترط أن يحصل العلم، لا يجب لا ذلك، لا يكفي فيها الظن المتاخم للعلم، وقيل يكفي مطلق الظن، هذا أيضا لا نقبل به، لا إفراط ولا تفريط. يعني نحن نسلم بأن العلم العادي ليس علما قطعيا لكنه ليس ظنا، تفضل. يعني هذا العلم الذي يكون لدرجة 90-95% وقريب من العلم نعبر عنه بعرفنا بالعلم العادي، صحيح نحن نعبر عنه بالعلم لكن لا نكتفي بمطلق الظن في المقام، وإن كان مثلا 60% أو 70% لا يجوز، ولا نقصد هذا الذي مثلا عبرنا عنه لا يفيد علما قطعيا لكن علما عاديا، العلم العادي اللي هو قريب من الخطأ لإفادة قولهما الظن، وأنتم تعرفون أن الظن لا يغني من الحق شيئا. يعني لا يكفي مطلق الظن ولا يجب أن يكون هناك علما قطعيا بهكذا أمور. وعلى المختار، شنو المختار الذي اخترناه؟ العلم المتاخم للعلم للقاطع لا يشترط فيه العدالة، بل لا يشترط الحرية والذكورة، متى ما حصل العلم العادي ولو كنت قد استندت في إثبات هذا العلم العادي إلى شهادة النساء في البلدة، كلهم نساء، مش اشترطنا الذكورة، كلهم نساء، مش اشترطنا العدالة، لا، لأغلب الناس يكفي فيها مثلا، تعرفون هناك فرق بين حالة العدالة وحالة الثقة، قد تثق بقول فلان وإن لم يكن المجتمع كله شيعي، تثبت موت فلان ولو بمجتمع سني بمجتمع مسيحي، تثبت ملكية الشيء لفلان ولو بإيه، مثلا أين هو بيت فلان، يدلك عليه مجموعة من مثلا من المسيحيين مثلا إذا كان المجتمع مختلط وهكذا. شو المشكلة في أن هذا الأمر جرت سيرة العقلاء على إثبات هكذا أمور باستفاضة، والاستفاضة لا يشترط فيها كل هكذا شرائط التي تقدمت لإمكان استفادته. شو استفادته؟ استفادة الاستفاضة من نقائض هكذا شروط. شنو نقائضها؟ ولو من الفسقة، لكن يفيد كلامهم ماذا؟ اطمئنانا قريبا من العلم السمديات، لإمكان استفادته من نقائضها، واحترز بالعلم المطلق عن المستند إلى سبب كالبيع فلا يثبت به السبب. يعني مثلا شاع أن فلان باع لفلان، نستفيد من هذه الاستفاضية ملكية البيت لفلان، لا نثبت فيه بيع البيعية وعقد البيع في المقام، فلا يثبت السبب به بل الملك الموجود في ضمنه. مثلا شاع أن فلان باع فلان هذا المنزل، نحن يكفينا أن نأخذ من الاستفاضة الملك المطلق فيها أن فلان يملك هذا البيت، أما أنه اشتراه من فلان يعني الملكية السابقة على يده، هذه لا يمكن أن نثبتها بالاستفاضة. فلو شهد بالملك وأسنده إلى سبب يثبت بالاستفاضة كالإرث قبل. نعم، مسألة الإرث لها خصوصية تختلف عن مسألة البيع. يلا فلان ورث من أبيه هذه الأرض، إذا كانت الاستفاضة تثبت هكذا وراثة يمكن لنا أن نثبت بالاستفاضة هكذا وراثة أيضا. ولا أرجع وأعاد العبارة، ولو لم يثبت بها كالبيع، ولو لم يثبت بها كالبيع قبل في أصل الملك لا في السبب. يعني مثلا هذا الأمر الذي أثبتنا فيه ملكية فلان في غير مورد الإرث لا يمكن طبعا بالاستفاضة لا يمكن أن نثبت السببية التي تختلف عن الإرث كالبيع في المقام. رجع هو أعاد هذه العبارة مرة أخرى، كالبيع قبل في أصل الملك لا في السبب، يعني مسألة البيع لا تثبت في الاستفاضة. نعم مسألة الإرث تثبت هكذا الظاهر في كلام الشهيد الثاني، فيمكن أن يزيد الأمور على السبعة، يعني مسألة الإرث أن فلان ورثا، وإن كان لازمها إثبات الملك لفلان لكن أيضا إثباتها بسببها حتى بالاستفاضة عنده يمكن. يعني مسألة الملك المطلق نثبته بالاستفاضة، فإن كان هذا الملك قد حصل أيضا باستفاضة بسبب خاص كالإرث أيضا يثبت لا كالبيع كما يقول المصنف. ومتى اجتمع في ملك استفاضة ويد وتصرف، هذه الأمور الثلاثة، استفيض على أن فلان هذا هو بيته، وهناك استفاض على أنه هو الذي الوحيد الذي يتصرف بها، واستفيد على أنه هو الوحيد الذي هي تحت يده، فبالتالي إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة نور على نور على نور، فهو منتهى الإمكان. لذلك عندما يأتي الشاهد فيشهد، مو يشهد، التفتوا هنا، إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة عندما يأتي ويشهد مو يقول أن هذا الأمر مستفاض، يستطيع أن يقول ماذا؟ أشهد على نحو القطع أن هذا الملك لفلان، فللشاهد القطع بالملك. فهذه قرينة على أنه قبل قليل في الأمور السبعة كيف يشهد؟ لا يقول فلان ابن فلان، يقول هذا ما استفيض وهذا هو المعروف والمشاع بين الناس أن فلان ابن فلان، هكذا يشهد. أما لو اجتمعت هذه الأمور الثلاثة في هذا المورد يستطيع أن يقول هذا البيت لفلان. وفي الاكتفاء بكل واحد من الثلاثة في الشهادة بالملك قول قوي، لكن ضعفه واضح، خصوصا نحن في أعرافنا ليس كل متصرف في عين هو مالك لها، خصوصا مع الإجارة ماذا نفعل، خصوصا مع الإعارة ماذا نفعل، فبالتالي مطلق التصرف كيف يكون قولا قويا أيها الشهيد الثاني في أنه يثبت ملكا في المقام؟ والحمد لله رب العالمين.